للهدى والناس يا ينيران من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بينات، ومع الشيخين الفاضلين الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور مساعد الطيار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا مجلسا من مجالس الذكر التي تحف الملائكة أهلها وتغشاها الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكر الله أهلها في من عنده من الملائكة الأعلى. أحبتي الكرام، وصلنا إلى قول الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هنا يعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واضح جدا في دعوته، صريح فيما آتاه الله وما لم يؤته، وأنه لا يطمع الناس في قبول دعوته على عرض من أعراض الدنيا، إنما يقبلونها لأنها هي الحق الذي لا يجوز أبدا أن يقبل سواه وأن يعتقد سواه. ولذلك يصرح لهم، مع العلم أن هذا التصريح قد يظن أنه نوع من أنواع الضعف التي لا ينبغي أن يبديها الداعية عن نفسه، يصرح بها رسول الله بأمر الله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، فأنا لا أملكها وإنما يملكها الله سبحانه وتعالى ويعطيها لمن يشاء ويحرمها من شاء. ولا أعلم الغيب، أيضا هذا الذي تحبون أن تتبعوا غيري عليه وهو علم الغيب والتنبؤ بالمستقبل وكشف ما هو قادم، هذا ليس عندي، لأن هذا من علم الله وحده، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولا أقول لكم إني ملك، أيضا حتى هذه ليست عندي. يعني بهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه رسول من عند الله مبلغ لرسالته، ولذلك يصرح بقوله: إن أتبع إلا ما يوحى إلي.
جميل.
هذا هو الوضوح، الوضوح الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية وأن تكون عليه هذه الدعوة.
وأيضا أن يفهم طبيعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسالم الأنبياء أنه إنما هو عبد يتبع ما يوحى إليه، لا يرفع عن منزلته كما ذكر الدكتور عبد الرحمن.
وهذه القضايا الثلاث أيضا قد نفاها نوح عليه الصلاة والسلام عن نفسه،
أي في سورة هود.
في سورة هود،
نعم،
يعني هو أول الرسل ينفيها عن نفسه، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام آخر الرسل ينفيها. يعني نوح عليه الصلاة والسلام يقول: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك.
سبحان الله.
والرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالتبرؤ من هذه يعني فيها وضوح، أول شيء وضوح من الداعية:
الله،
أنا مرسل من الله لكنني لي حدود محددة. مع أن المتوقع في مثل وضع النبي والرسول أن ينسب لنفسه كل هذه القضايا
المزايا،
لكن لا، أنا لا، أنا مجرد رسول.
بالله ما تتذكر
هذه حدودي؟
إيه، ما تتذكر بهذه ما يفعله المتنافسون على الرئاسة والبرامج
المبالغة؟
إيه، لا، البرامج التي يعلنونها للشعوب من أجل قبولهم رؤساء أو برلمانيين أو
سأفعل
وأفعل. إيه، سأفعل وأفعل وأفعل ويطمع الناس، ثم في النهاية
ولا شيء
يصلع
إلا القليل، يعني
إلا القليل الذي يعني يمكن أن يكون تحلة قسم، يعني
والقليل تجد الإعلام يضخمه حتى ينسي غيره.
يعني نعم، هناك فائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الآية: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، إشارة إلى أنه لا يجوز طلب الرزق من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.
نعم،
وإنما يطلب الرزق من الله.
نعم،
فإذا كان لا يطلب الرزق من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وإنما يطلب من الله، فهل يجوز أن يطلب الرزق من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هؤلاء الأولياء والذين ينسب إليهم ولاية
أبداً
يأتي بعضهم إلى قبورهم ويطلبون منهم الرزق ويطلبون منهم الولد ويطلبون منهم أليس كذلك
الشفاء.
فهذا يعني انتكاس في الفطرة وطلب ممن لا يملك ما لا يقدر عليه.
نعم. قوله قل هل يستوي الأعمى والبصير،
من المقصود بذلك؟
طبعا ظاهر الأعمى والبصير اللي هو عمى العين
وبصر العين
ولكن المعنى أنه الأعمى عن الحق يعني والبصير به، والأعمى عن الحق هو الكافر والبصير به هو
المؤمن.
المؤمن يعني قل هل يستوي، كان المعنى هل يستوي الكافر والمؤمن.
نعم.
قل هل يستوي الأعمى والبصير. وقال بعد الله سبحانه وتعالى أفلا تتفكرون. الحقيقة معناه أن العقول قد لا تدرك من أول وهلة الفرق بين هذين الشخصين، ولكن إذا أعملت الفكر فإنها بإذن الله ستصل إلى النتيجة
الحتمية.
نعم. ومعنى ذلك إذن أنه حتى الدعوة إلى التفكر ليس فقط في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، بل حتى في الأحوال، لأن هذا يرتبط بأحوال الناس.
نعم.
فمن أحوال الناس الإيمان والكفر، من جعل الله أندادا ومن أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، من التهاب الدنيا ورئاساته ومن زهد بها وعمل الله سبحانه وتعالى، كل هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفكر. ولهذا لو ترك الناس ويعني وعقولهم دون يكون عليهم مؤثرات فإنهم في النهاية يعرفون الحق من الباطل في الغالب.
صدقت.
ولكن كلما مورس عليهم إضلال، خاصة إضلال الإعلام الآن.
نعم صح.
ابتعدوا عن الحق، مع أنهم قد يكون أو تكون فطرهم سليمة، أو قد يكونون أهل خير، أو يعني لا قد لا يكون فيهم يعني شر، لا يقصدون شرا، ولكن لكثرة ما يمارس عليهم في الإعلام من تضليل تجده يقع في شراك هذا التضليل، وتنقلب عنده الحقائق إلى أباطيل والأباطيل إلى
حقائق.
إلى حقائق. وإلا فإنه لم يمارس عليه وتفكر فإنه سيصل إلى من هو الأعمى ومن هو البصير.
أبو عبد الله يقول الله عز وجل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هي دلالة على أن المقصود من الدعوة هو دعوة الناس إلى الاتباع، وأن أي مكاسب وفرص قد تسنح للداعية لكن عبر بوابات محرمة أو وسائل مشبوهة لا ينبغي للداعية أن يركبها من أجل يحقق مكاسب دعوية، لأن القصة كلها اتباع أصلا.
نعم. حتى هو يقول اتبع ما يوحى إليه،
كان بالإمكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور مثلا يتجاوزها، لا يذكرها حتى لا يفضح نفسه بأنه متجرد من هذه الخصائص وهذه الإمكانات، لكنه يصرح بها. طيب في خسارة عليك يا رسول الله إذا قلت يا ناس أنا لا أعلم الغيب، ترى في خسارة، الناس لن تتبعك. وليكن، لأني أنا متبع، أنا جئت برسالة فيها حق وباطل أوضحها للخلق، فمن تبع فحياه الله، من لم يتبع فليستقبل عذاب الله.
الله
ما عندي غير ذلك.
هناك في الآية أيضا نفي لمسألة مهمة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفي علمه بالغيب، ولا أعلم الغيب. لماذا هذا بالذات؟ لماذا اختار؟ لأن كثيرا من الناس يتعلق بهؤلاء كثيرا. الآن الذين يذهبون إلى السحرة
والعرافين
أو الذين يكثرون من السؤال عن المنامات،
هم يطلبون
حظ منها.
نعم.
الغيب.
أحسنت. هم يبحثون عن هؤلاء الأشخاص الذين يدلونهم، يكشفون لهم عن المستقبل وعن الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الموحى إليه يقول أنا ما أعلم الغيب.
الله.
فأغلق الباب هذا على نفسه وعلى كل من دونه، هذه واحدة. طيب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بغيوب كثيرة، وأخبرنا بما يكون إلى قيام الساعة، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا قال فأخبرنا بما يكون إلى قيام الساعة، قال فأعلمنا أحفظنا. طيب كيف يقول هو يخبرنا بهذه الغيوب الكثيرة ويقول هنا لا أعلم الغيب؟ فيقال في الجواب إنه عليه الصلاة والسلام كل ما أخبرنا به من الغيب فهو من الله. أما هو ليس عنده أي معرفة ذاتية بالغيب إلا ما يطلعه الله عليه،
وهذا معنى أن أتبعوا إلا ما يوحى
إليه. بالضبط. ولذلك ما لم يخبره الله به ما يستطيع عليه الصلاة والسلام، فمن دونه أعجز أن يطلع على الغيب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال أطلع الغيب، هل اطلعوا على الغيب هؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى؟ الله سبحانه وتعالى لم يطلع على الغيب، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ثم استثنى قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يطلعه على شيء من الغيب، ولكن مع الحماية الشديدة، قال فإلا من ارتضى من رسول فإنه يجعل
يسلك
من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني من الملائكة يحمونه من أي تسرب لهذه القضايا الغيبية. فمسألة الغيب فعلا هي من القضايا التي يتعلق بها الناس.
صحيح.
وإلى اليوم لاحظ الآن سوق السحر رائجة، لا أقول في بلاد الكفر بل حتى في بلاد المسلم.
صحيح.
ويأتي تلاحظ من انقياد الناس وانجرافهم وراء السحرة وتصديق السحرة الذي يبحث عن الابن والذي يبحث عن الولد والذي يبحث عن المال والذي يتبع السحرة، في تجاهل تام لهذه الحقائق التي جاءت في الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن نفسه معرفة الغيب، كيف تطلبها عند هؤلاء المجرمين السحرة المكذبين بـ 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 بالأنبياء والمكذبين بالوحي؟
أحد الصوفية لما ادعى للأولياء حتى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، وحصل بسبب ذلك يعني لبس شديد وأخذ وعطاء في المجتمع، جاء رجل بسيط لأحد العلماء وقال له أنا أقترح أنه يجمع فلان مع فلان، فلان المدعي هذه الدعوة وفلان الذي يعتبر رأسا من رؤوس أهل السنة في مناظرة علنية
جميل.
في إثبات هذا الأمر أو نفي حتى نكون نحن على بينة،
على بينة.
فهذا العالم يقول لنا، يقول فقلت له لا، لا يليق أن نأتي بهذا الرأس من رؤوس أهل السنة يناقش هذا الرجل على هذه القضية، وإنما نحن نأتي بطفل من أطفال المسلمين يقرأ آيات من القرآن في هذه القضية، فإما أن يكون صاحبكم هذا يثبتها فينتهي النقاش، وإما أن يكون لا يثبتها فينتهي النقاش أيضا لأنه قد كفر.
لكنه سيتأول
صبرا. قال بس يقرأ عليه الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. هذه الآية يعني
هل هي مستثنى؟
هل هي
مستثنى منها؟
والآيات الكثيرة مثل هذه الآية وغيرها من الآيات التي قال فانقطع الرجل وقال والله أنا ما ظننت أن هذا الأمر بهذا الوضوح
جدا.
يعني ما هي قضية اجتهادية والأدلة فيها ملتبسة والعلماء فيها مختلفون، هذه قضية من قضايا العقيدة الواضحة الصريحة في كتاب الله وسنة رسوله التي لا تحتمل نقاشا، قد أجمع المسلمون عليها سلفا وخلفا. فإذا جاء واحد من المعاصرين المتأولين الملبسين على الناس دينهم يقول إن الأولياء أو الأنبياء أو غيرهم
يعلمون
الغيب، فإن هذا كاذب. نصوص الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم حتى ذاته لما قالت الجارية وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في غد إلا الله
صلى الله عليه وسلم،
ورد عليها مع العلم أنه عليه الصلاة والسلام كان متسامحا ذلك اليوم ويريد أن يظهر يعني شيء من يعني التبسط، إلا أن الكلمة لما كانت منكرة نفاها عليه الصلاة والسلام.
قول سبحانه وتعالى وأنذر به، هذا الضمير كما هو ظاهر من السياق يعود إلى القرآن،
إن أتبع إلا ما يوحى إلي.
نعم كنت سأقول هذا، لكن نعم. ظاهره أنه يعد القرآن، لكن القرآن غير مذكور بنصه قبلا، وإنما ذكر بما ذكره أبو عبد الله اللي هو إن أتبعوا ما يوحى إليه، ما يوحى إليه هو ما نزل عليه من
الوحي،
من الوحي من القرآن، فكانه يعود إلى أنذر بما يوحى إليك الذين يخافون أن يحشروا.
طيب لماذا لا تنذر به الذين لا يخافون أن يحشروا؟
لأن هؤلاء هم المنتفعون. وهذه قاعدة في القرآن أنه يخص المنتفعين بالذكر قصد رفع شأنهم، مثل قال هدى
للمتقين، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد،
مع أنه يذكر من يخاف ومن لا يخاف.
أي نعم.
وكذلك هنا يعني أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وكأن الذين في المقابل هم في الحقيقة صورتهم صورة من لا يخاف أن يحشر، فالحقيقون بأن ينذروا هم هذا الصنف.
أي نعم.
وأنهم هم الذين سيعملون لهذه النذارة وحقها وسينظرون فيها ويأخذونها بعين الجد.
وفي بيان أيضا ما هو سبب قبول النذارة؟
الخوف.
أي فخوفك من لقاء الله وخوفك من الوعيد، خوفك من العذاب القادم يجعلك تنظر وتتبصر وتتذكر وتتعظ. وهذا فائدة في قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم.
الله أكبر.
نعم.
أيضا قد نقول من فوائد هذه الآية في قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، هي أيضا حتى يقطع الطريق عليه الصلاة والسلام على الغلاة الذين يغلون في الأنبياء كما حصل مع عيسى عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فإنه قد غلى النصارى في عيسى بن مريم أو بعض النصارى وقالوا أنه إله، وبعضهم قالوا أنه ابن الله، وأضفوا عليه من الصفات ما ليست له. فمحمد عليه الصلاة والسلام نفى عن نفسه هذه القضايا الثلاث، وهي قضية أنه يعلم الغيب أو أنه يعني ملك من الملائكة. ومعلوم أن جبريل عليه الصلاة والسلام قد تلبس بصفة رجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال في الآيات التي مرت معنا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه. فالرسول يقول أنا لست ملك، أنا إنسان عادي، أنا لا أعلم الغيب، وكل ما أخبرتكم به من الغيب هو من الله. فهو في غاية التواضع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه. يعني حتى الذين يزعمون أن القرآن الكريم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طيب حتى لو فرضنا أنه كلامه، هو ينفي عن نفسه كل هذه الصفات.
سبحان الله.
أي نعم. فهو يعني إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أنه لا يتصف بأي صفة من هذه الصفات. جميل. فلا هو ملك ولا هو يعلم الغيب وليس عنده خزائن الله. تريدون رزق اسألوا الله، الغيب هو عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي استأثر بعلمه.
سبحان
وما أخبرتكم به من الغيب فهو مجرد يعني إخبار عن ما أخبرني الله به من الغيب.
جميل.
قوله يخافون أن يحشروا إلى ربهم، سبق قلنا الحشر معنى
الجمع والمعنى.
نعم. قال ليس لهم من دونه أي من دون الله سبحانه وتعالى ولي ولا شفيع. أيضا يقرن الولي بالشفيع في مثل هذا الموقف، يعني نفى فقال ليس لهم من دون الله، فهذا نفي، ولي ولا شفيع. طبعا الولي هو الذي ينصر وينقذ.
نعم.
ينقذهم. والشفيع هو الذي يخرجهم من ورطتهم.
نعم. يشفع لهم.
يشفع لهم.
هي.
يعني معنى أنه بمعنى أنهم الآن في الأول لهم ولي وناصر ينصرهم، لا يقع بهم العذاب، لم يدخلوا في حوزة العذاب فيخرجهم منه، وإنما هم قبل ذلك فيتولاهم ويحفظهم، فلكنهم بعد ذلك لو وقعوا في الأمر يشفع لهم فيخرجوا منه. فكان الفرق بين الولي والشفيع هو أن الأول ناصر قبل وقوع الأمر ينصرهم فيه، والثاني شفيع بعد وقوع الأمر.
الله أكبر.
فكانه يكون في تداخل بين الولي والشفيع في هذا. نعم. المقام. نعم.
لكن قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه أي في وقت الحشر ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، أي الذين أنذرتهم. أنذر به الذين يخافون لعلهم يتقون.
أي نعم. فقول أي نعم. لعلهم يتقون يرجع إلى البداية.
إلى البداية. نعم.
وليس إلى ما بعد.
أي نعم. ليس نعم. لهم من دونه ولي ولا شفيع.
هذه الآية التي نزلت وتحدثنا عنها الآن قل لا أملك لنفسي لا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، فيها أيضا فائدة عظيمة وهي تصحيح التصورات عن النبوة وحقيقة النبوة، لأنها تعرضت لتشويه كبير جدا في الديانات الماضية، النصارى واليهود و شوهوا صورة النبي وشوهوا صورة النبوة وأضفوا للنبوة ما ليس منها.
صحيح.
ويعني حتى يعني احتاج الناس إلى تصحيح صورة النبي، النبي هو مجرد مبلغ عن الله.
جميل.
رسول صح؟
نعم.
لا يملك خزائن السماوات والأرض، لا يعلم الغيب،
يعلم الغيب.
وليس ملكا من الملائكة، ولم يرسل. نعم. كل هذه كلها يعني تصورات باطلة غير حقيقية. لذلك حتى النصارى الآن، النصارى عندما يقولون أن عيسى ابن الله، فين جبت هذا التصور؟ هذا
حتى ولا في الإنجيل لا يوجد أي نص يدل على هذا المعنى الذي قاله،
وهذا غريب.
نعم. يعني هذا تشويه لهذه الصورة الرائعة، صورة النبي. النبي في الحقيقة هم كما قال وما أرسلنا من وما أرسلنا إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا
قل إنما أنا بشر،
أنا بشر. فيعني هذا تصحيح للتصور عن النبوة.
نعم.
هنا تصحيح وتأكيد لهم في المقترى النبي بشر عادي لا يعلم الغيب، ليس عنده خزائن السماء، ليس ملك من الملائكة. هذه حقائق مهمة جدا ترى. يعني نحن اليوم نقرأها لأننا ولله الحمد على الإسلام ونشأنا في بيئة إسلامية، فليس لدينا أي مشكلة في هذا. لكن في البيئات التي فيها خلط شديد وفيها تشويه لصورة النبي، هذه من أهم ما يكون عند أن تصحح له هذه الحقائق والتصورات. اليوم عندما يدخل بعض النصارى أو اليهود ويهديه الله سبحانه وتعالى للإسلام، تجد أنهم يتوقفون عن مثل هذه الآيات كثيرا.
نعم، تلفت نظرهم
طبعا، يشعرون بها. هذه حقيقة النبوة، هذه حقيقة الرسالة، أن ليس فيها ادعاء علم الغيب، ليس فيها دعاوى كما يزعمونه في النصرانية ولا في اليهودية. ولذلك أذكر كتاب، كتب، هي مجموعة كتب حقيقة جميلة جدا للدكتور جيفري لانك، طبعتها دار الفكر السورية. لم هو بروفيسور في الرياضيات، وكان يعني يميل إلى حد ما في الإلحاد، لكنه في لحظة من اللحظات أسلم، فكتب مجموعة من الكتب. ولاحظت أن كتب أكثر الكتب التي كتبها استوحى معانيها من أوائل سورة البقرة. له كتاب عنوانه حتى الملائكة تسأل، استوقفها الحوار اللي بين الملائكة وبين الله عندما عرض عليهم خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل، الحوار هذا.
نعم، عجيب.
فكتب كتابا حتى الملائكة تسأل، وكيف استوقف هذا المشهد، كيف غابت عن هؤلاء المحرفين هذه الحقائق الناصعة، أصل خلق الإنسان، وأن أصل خلق الإنسان لا هو قرد ولا هو تطور من هذا، خلقه الله أكمل ما يكون منذ البدء.
الله أكبر.
بل أخبرنا في القرآن الكريم أنه خلق آدم من تراب، وأنه أخبر الملائكة وسار في حوار بهذا الخصوص، ثم نفخ فيه من روحه، ثم علمه الأسماء، وسار هو سجدت الملائكة له لما عنده من العلم كما أمر. يعني كأنه يقول أين غابت عنا هذه الحقيقة، وين النصرانية، وين الديانة، هذه الأديان الباطلة من هذه الحقيقة البسيطة جدا اللي موجودة في سورة البقرة. النقطة الثانية قال حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن، هذا كتاب ثاني له، أتمنى أنكم تقرؤونه إذا ما قرأت. قال حتى الخليل إبراهيم يريد أن يطمئن، وذلك عند قوله وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فيقول حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس في الإيمان وفي الطمأنينة، سأل الله سؤالا يريد منها أن يطمئن. فأنت يا من دونه لا حرج عليك أنك تبحث عن كل ما يطمئنك وما يزيد إيمانك وما يزيد يقينك بالله وبالآخرة وبالأنبياء.
عجيب والله.
إيه والله، والله كلام في غاية الروعة.
في من كلامك يا أبو عبد الله أستوحي معنى جميل جدا، وهو أن الإنسان لا ينطلق في تصوراته وعقائده من إرث مثلا من آبائه أو أهله أو مدرسته أو مشيخته، وإنما يعود في كل ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله. استقي منها، اجمع الآيات الواردة حول الأنبياء مثلا في القرآن، أو حول الله سبحانه وتعالى، أو حول كتاب الله، أو حول الدين، أو حول الأصنام والآلهة، اجمع الآيات وانظر ماذا تقول لك، وهنا سيبين لك الحق بوضوح، وأيضا ستتخلص من يعني هذه التضاربات. يعني تعطى تصورات من مدرستك أو من مشيختك أو من آبائك وأهلك، وتقرأ في القرآن شيئا مخالفا لها، وتبدأ عملية التأويل والتحويل والتبديل والتغيير، هذا كله سينتفي عندك، تبقى على حقيقة واحدة ونور من الله وبرهان. أخذ العقائد من المصادر الأساسية بشكل سهل، وهو جمع الآيات. النبي من هو؟ اجمع الآيات، كم صرح في القرآن بأن النبي بشر وليس بي
كثيرة
كثيرة، إذن فلماذا نحن
نرفعه عن هذه المرتبة؟
صدق.
ولهذا بالفعل يعني الحقيقة أخذ القرآن على ظاهره دون الدخول في التأويلات العميقة والعقيمة، تجد سبحان الله أن الإنسان يرتاح ويطمئن. المشكلة ما هي؟ أنه حينما يدخل التأويل ثم يبدأ يجرف الإنسان إلى أن يصل إلى حد التحريف.
الله أكبر. صحيح.
والقرآن سبحان الله واضح في كثير من أموره، يعني وضوحا بينا لا يحتاج إلى أن يكون كتاب ألغاز أو أنه لا يفهم. ولهذا مثل ما ذكرت في كثير من قضايا العقائد والتي وقع فيها الجدل، والتي إنما كان سبب الجدل هو التفكير العقلي المجرد الذي يسبق النص. أما لو كانوا أخذوه كما أخذوا الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم وكما تلقوا، ما كان عندهم هذه الإشكالات. لماذا لم تقع هذه الإشكالات عند الصحابة؟
لأنهم سلموا سلموا وآمن وطمأن
وأخذوا على ظاهره صدقت. ولم يقع عندهم مثل هذه الإشكالات والتأويلات.
صحيح.
نعم.
صحيح. ولذلك لاحظوا كيف نفع عن نفسه يعني في مكة كثيرا العلم بالغيب عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يريد أن يرسخ هذا المعنى. قل لا، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في قوله قل لا أقول لكم، قال ولو كنت أعلم الغيب لا
استكثرت.
نعم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. عليه الصلاة والسلام لما وقعت له حوادث كان يتمنى أن ينزل عليه فيها الوحي حتى يفصل في الأمر، ولكن لم ينزل. لو كان يعلم الغيب ما انتظر الوحي.
صحيح.
في قصة الإفك مثلا كم بقي الناس يتكلمون في عرضه عليه الصلاة شهر. والسلام شهر كامل وهو لا يستطيع أن يصنع شيء حتى نزل عليه الوحي.
كانها رسالة من الله عز وجل في تقرير هذا الأمر وتحقيقه واقعا ملموسا وليس عقيدة نظرية،
وهو رسخ بهذه الطريقة.
نعم. لعلنا بهذا نصل إلى ختام لقائنا هذا أو مجلسنا هذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم به وأن يجعله مقبولا عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للهدى والناس آي النيران من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشر.